قلنا في الفرع الرابع أنه يمكن أن نفهم روايات القطع في النباش على أساس أنه قطع بملاك السرقة الكبرى، أي السرقة والإفساد، فإنه يكون فيه عدوان على المسلم، بالإضافة إلى أخذ المال فيه عدوان على المسلم، وحيث أن حرمة الميت حرمة الميت كحرمته حيان، ألحق سراق الموتى بسراق الأحياء من هذه الناحية. ثم أن هنا بحثا عند بعض الفقهاء أنه هل يكون مفاد هذه الروايات قطع النباشي مطلقا حتى إذا لم يأخذ، كما لو كان ينبش للفجور مثلا أو لغيره من المفاسد ولم يكن يسرق شيئا أو لا. ذهب جملة من الفقهاء كابن إدريس وغيرهم إلى الإطلاق، تمسكا بإطلاق هذه الروايات، وأنها لم تخصص القطعة بما إذا كان قد نبش وأخذ، إلا أن الإنصاف أن القطع قطع اليمين للنباش يشترط فيه الأخذ والسرقة، وهذه الروايات لا إطلاق لها لذلك، لأن قطع اليمين أساسا حتى في المفسد إنما تقطع يمينه إذا كان قد أخذ وسرق، وأما إذا لم يسرق فتثبت في حقه سائر عقوبات المفسد من النفي، وإذا كان قد قتل من القتل والصلب، وإنما تقطع يمين المحارب والمفسد فيما إذا كان قد سرق، على ما سوف يأتي في البحث عن الحد الحرابة والمحاربة. هنا أيضا هذه الروايات لا إطلاق لها بعد حملها أيضا على أن العقوبة هنا بملاك السرقة الكبرى والإفساد، أيضا لا إطلاق لها لما إذا فرض أن النباش لم يأخذ، لأن الموجود في ذيل هذه الروايات أنه سارق الموتى، سارق الموتى كسارق الأحياء، وعنوان السارق بنفسه قرينة على أنه المنظور فيه النباش الذي يسرق شيئا يأخذ شيئا، حد النباش حد السارق، وهكذا سائر التعبيرات، إنا لنقطع في أمواتنا كما نقطع في أحيائنا، أو مثلا يقطع يمينه لنبشه وسلبه الثياب، في تلك الرواية كان تصريح بذلك، لنبشه وسلبه الثياب أو سلبه الثياب، سلب الثياب إذن مأخوذ في موضوع القطع.
لعله
لنا تعليلنا يبين أن القطع إنما يكون مشروطا بأن يسلب الثياب، إذن فتكون هذه الرواية إضافة إلى سلبه الثياب، هو نفس الرواية قال أنه تقطع يمينه لنبشه وسلبه للثياب، ويرجم إذا كان محصنا، ويجلد إذا كان عليه حد الزاني أيضا بالنسبة للعمل الآخر. إذن فالإنصاف أنه القطع المستفاد من هذه الروايات حتى لو كان بملاك الإفساد والسرقة الكبرى يشترط فيه السرقة والأخذ، فلو لم يأخذ لا يثبت القطع فيه حينئذ. نعم، الروايات التي كانت تدل على قتل الإمام أمير المؤمنين لنباش أخره إلى يوم الجمعة فقتله، الذي قلنا هذا بملاك الإفساد بعد يقينا، القتل الإفسادي أو القتل للإفساد يمكن أن يكون في يكتفى فيه حتى لو لم يأخذ شيئا، النباش الذي ينبش القبور ويفجر ولا يأخذ، للفجور ينبش قبور هذا يمكن أن يتمسك بإطلاق تلك الرواية، رواية القاتل أنه يقتل هذا النباش ولو لم يأخذ شيئا. إذن فهذا الإطلاق الذي يدعيه ابن إدريس في مثل عقوبة القاتل الذي هو ليس فيه قطع يمكن التمسك بإطلاقه، ويتم هذا الإطلاق هناك، لكن لا يتم في الروايات التي تدل على القاطع، لأن روايات القاطع كانت كلها تقريبا أو جلها مقيدة بأن يكون فيه سرقة، بل في تلك الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم كان تعليل بأنه إنما يقطع نبشه وسلبه الثياب أخذه الثياب، فلا بد من تحقق الأخذ في القطع دون القتل. هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس أنه يلحق بالفرع السابق مسألة أخرى أيضا دلت عليه الروايات واختلف فيها الفقهاء، من باع حرا، لو سرق حرا فباعه، وقد دلت روايات عديدة على أنها على أن هذا السارق يقطع يمينه، منها معتبرة السكوني. في هذه المعتبرة صفحة 514 يوجد باب حكم من سرق حرا فباعه. الموارد التي يكون فيها خلاف بين الفقهاء صاحب الوسائل أيضا يذكر العنوان بعنوان حكمه، لا يقول يقطع، حكم من سرق حرا فباعه. رواية معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده. ومنها رواية الطريف بن سنان، هنا موجود عن معاوية بن طريف بن سنان، لكن هذا خطأ، عن معاوية عن طريف بن سنان الموجود في التهذيب وفي كانوا في الكافي خطأ، ثم هنا أيضا يوجد خطأ غير موجود في الكافي، يعني في الوسائل أيضا خط تصحيف، هناك في الكافي عن معاوية ابن طريف عن سنان الثوري، هنا صار عن معاوية ابن طريف ابن سنان الثوري، والصحيح عن معاوية عن طريف ابن سنان الثوري. قال سألت جعفر ابن محمد عن رجل سرق حرة فباعها، قال فقال فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جرد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها، إن كان المحسن رجم، وإن كان غير محسن جلد أو جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليه، وإن كان أطاعته جلدت الحد. ومثلها أيضا رواية أخرى لطريف بن سنان بلي ينقله الشيخ في التهذيب وينقله صاحب الوسائل في بحث الزنا في صفحة 399. هناك أيضا رواية أخرى عن طريف بن سنان، قال قلت هناك حيث ينقله عن التهذيب السند ليس في ذلك الخلل، عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان، لكن في التهذيب الرواية في موضع آخر مذكور غير هذا الموضع، عن حنان ابن معاوية عن طريف بن سنان. هذا السند، هذه الرواية من الأسانيد التي يكثر فيها التشويش في مقام النقل. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن رجل باع امرأته، هذا في من باع امرأته، قال على الرجل أن تقطع يده أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها إن وطأها، إن كان محسنا أن يرجم، إن علم وإن لم يكن محسنا أن يجلد 100 جلدة، إلى آخر الرواية. أيضا تدل على أنه تقطع يده هذا الذي باع امرأته. ومنها أيضا رواية عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا وهذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس أو أموال المسلمين. هذه الروايات المعتبر منها سندان فقط الأولى، وهي معتبرة السكوني، وإلا الباقي كلها في أسانيدها إشكالات. طريف بن سنان مثلا لم يوثق، طلحة بن عبد الله بن طلحة غير موثق، وطريف بن سنان في بعض الروايات منقول نفس الرواية بعنوان سنان بن طريف، لا يوجد تشويش في أسانيدها باستثناء معتبرة السكوني التي هي معتبرة باعتبار أن الشيء أن الكليمية ينقلها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني. واختلف الفقهاء في العمل بهذه الروايات وعدم العمل بها، فبعضهم أنكر العمل بها باعتبار أنه لا يتحقق السرقة بأخذ الحر، أخذ الحر وإن كان جريمة وجناية كبيرة وبيع الحر، لكنه لا سرقة فيه، حينئذ كيف يحكم بالقاطع؟ الشيخ قدس السرور ذكر في موضعين أن هذه الروايات لا يمكن حملها على أن القطع فيها بملاك حد السرقة، لأنه السرقة إنما يكون إذا كان يكون مخصوصا بأخذ ما يملك ويصح تملكه، وكأن مقصوده بأخذ ما يكون مالا، والحر ليس مالا لكي يكون أخذه سرقة. ولهذا حمل الروايات هذه على أن القطع فيها بملاك الإفساد، بملاك أن هذا الإنسان يكون مفسدا، والإمام مخير حينئذ بين القطع وبين سائر العقوبات، يعني بملاك المحاربة بحسب الحقيقة وكونه مفسدا في الأرض. وهذا الحامل معقول وصحيح، كما حملنا الطائفة السابقة أيضا على ذلك في باب النباش، فإن أخذ الحر ليس سرقة كما قال الشيخ، بل ليس سرقة من ناحية أن الحر عادة أيضا يكون أخذه، لا يكون أخذه بنحو الأخذ من الحرز، ليس في مكان محروز، خصوصا من باع امرأته، فمن باع امرأته لم يخرجها من حرز ويبيعها، أو الرجلان اللذان كانا كل منهما يتظاهر أمام الناس بأنه عبد فيبيعه، ثم ذاك أيضا يبيع هذا ويفران بأموال الناس، من الواضح أن هذا ليس فيه لا حرز ولا السرقة بذاك المعنى، رغم أنها من الجرائم الكبيرة. والإمام هناك عبر سارقا أنفسهما، إذن فهذا السارقا أنفسهما معنى أعام للسرقة، المعنى المجازي العام للسرقة لا المعنى الحقيقي، فيكون حينئذ حمله على أنه بملاك الإفساد حملا معقولا، خصوصا أن من يسلب حرا ويبيع الحر هذا في اعتداء على الحر، أيضا اعتداء على الإنسان، فيه جنبة الإفساد على الناس، فإنه كلما كان العدوان فقط على المال من دون أن ينصب على الناس كان سرقة إذا تمت شروطه، وكلما كان العدوان على الناس هذا فيه عنوان الإفساد والمحاربة لله وللرسول، وأخذ الحر يكون من هذا النوع، باعتبار أن هذا الحر لابد أن يكون إنسانا موجودا في هذا المجتمع الذي يسرقه هذا الإنسان قهران، غلبتان، غيلتان، تزويران بأي شكل من الأشكال.
فراضي
في الرواية الأخيرة، نعم
صحيح، بشهر سلاح وأخاف الناس،
شهر سلاح أو بشكل بلا سلاح أخاف الناس، سوف يأتي في بحث المحارب، لو أخاف الناس واعتدى على الناس حتى من دون سلاح، كما في قطاع الطرق أيضا يكون فيه قطع إذا أخذ شيئا. إذن فهذه الروايات تكون أيضا محمولة على السرقة الكبرى، بمعنى السرقة مع حالة العدوان على الناس الذي هو المعبر عنه في الآية وفي الروايات القادمة بالإفساد أو بالإفساد في الأرض أو بالمحاربة لله وللرسول. فما فعله الشيخ قدس السر في تعليقه على هذه الروايات في كتاب التهذيب من أن هذه تحمل على القطع من باب الإفساد، هذا هو الصحيح، يعني هو الذي يفهمه أيضا العرف من ملاحظة مجموع هذه الروايات. فلا وجه لترك العمل بها، بل يعمل بها، ويكون حكم الإمام بالقطع فيها من باب ثبوت القطع في مورد أخذ الأموال مع التعدي على الناس والعدوان على الناس والإفساد في الأرض. وسوف يأتي في بحث المحاربة والمفسد في الأرض أن في تمام موارد أخذ المال مع العدوان على الإنسان، مع العدوان على الناس، يكون للإمام حق القطع، على الأقل يكون له حق القطع، إما تخيران أو تعينا، على ما يظهر من بعض الروايات أنه يتعين في ما إذا كان هناك أخذ للمال أن تقطع يده. الروايات تحمل على ذلك، ويكون الحكم فيها واضحا. والمشهور الذين جملة منهم لم يعملوا بهذه الروايات استثنوا من يسرق عبدا صغيرا، قالوا أنه إذا سرق السارق عبدا صغيرا فتقطع يده يمينه، وإن سرق عبدا كبيرا لا تقطع، لأن الكبير عادة سرقته لا يمكن أن يعقل أن يكون من حرزين. ثم بحثوا لو كان نائما لو كان مغميا عليه فأخذه، هل هذا يعتبر حرز أو لا يعتبر حرزا؟ وذهب المشهور إلى أنه سرقة العبد الكبير ليس فيه من حرز، ليس فيه قطع. نعم العبد الصغير الطفل، سرقة الصبيان الصغار يمكن فيها أن يكون من حرز فيكون فيها قطع. ففصلوا في سرقة العبيد بين السرقة بملاك بين السرقة في الصغير والسرقة الكبير، فسرقة الكبير لا يكون فيه قطع، وسرقة الصغير يكون فيه قطع. وهذا التفصيل صحيح في محله باعتبار أن العبد على كل حال مال، فسرقته يصدق على عنوان السرقة، يختلف عن الحر. الحر ليس له مالية فأخذه ليس سرقة، لكن العبد حيث أنه مال يكون أخذه أخذا للمال. فإذا كانت سائر الشرائط من الحرز والخفاء في وجه الأخذ متصورا، سوف يكون حينئذ السرقة سرقة ومشمولة لأدلة القاطع. وهذا في الصغير معقول، أما في الكبير لكونه كبيرا كما قالوا لا يتعقل فيه على الأقل سائر شرائط السرقة والتي منها الحرز والإحراز. هذا كله القيد الثالث من القيود. القيد الرابع من القيود في السرقة، في حد السرقة، أن يكون المسروق مالا، فلو أخذ ما لا مالية له شرعا فلا قطع، كما لو أخذ خنزيرا مثلا، الخنزير لا مالية له شرعا، لو دخل بيت الغير هتك البيت وأخذ الخنزير لحم الخنزير مثلا، هنا لا يكون عليه قطع. والوجه في ذلك في أخذ هذه الشرطية مالية المسروق، ثبوت المالية للمسروق، أن هذا هو مأخوذ ومقوم لمفهوم السرقة، فإن السرقة عرفت لغة وعرفان بأخذ مال الغير، فلا بد أن يكون المأخوذ له مالية، فإن لم يكن له مالية فلا يصدق عليه عنوان السرقة، وكما قال الشيخ أيضا في أخذ الحر. هذا مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة في قيد آخر سوف نتعرض له من القيود التي وردت شرعا في القاطع، وهو النصاب، أن يكون قيمة المسروق ربع دينار أو خمس دينار على الخلاف في الروايات، فإن تلك الروايات تدل على أنه لا بد أن يكون للمسروق قيمة، فإذا لم يكن للمسروق قيمة إذن لا يكون حينئذ هنا قد. تلك الروايات التي تحدد وتشترط القيمة ربع دينار تدل لا محالة على أن سرقة شيء لا قيمة له، حتى لو كان فيه هتكون، حتى لو كان فيه حرزين، مهما كان لا قيمة له، حينئذ لا يكون فيه قطعا. افرضوا تلك تقول لا بد أن يكون في المسروق قيمة ربع دينار، لا بد أن يكون المال المسروق، في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة هكذا كان يقول يصدق عليه اسم السارق إلا أنه ليس وهو عند الله سارق ولكنه لا قطع، هكذا كان تقول تلك الرواية، وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر. أي دينار؟ قيمة المسروق ينبغي أن يكون قيمة الشيء المسروق ينبغي أن يكون ربع دينار، حق اختصاص ليس له قيمة. إذن فتكون هذه تلك الروايات بنفسها أيضا دليلا على أنه يشترط في المال في المسروق أن يكون له قيمة، وهذا واضح. إنما الكلام الذي ينبغي أن يبحث فيه هنا أن هذه القيمة هل يشترط فيها أن تكون قيمة ومالية شرعية، أو تكفي المالية العرفية، يعني ما هو الميزان والنظر اللازم مراعاته في القيمة والمالية؟ هل الميزان بالنظر بالمالية العرفية أو الميزان بالمالية الشرعية؟ فإنه ربما يختلفان، فالخنزير مثلا أو الخمر عرفا قد يكون له مالية، العرف يرى مالية لكثير لجملة من الأموال لها قيمة ولها مالية، لكن الشارع قد أسقط ماليتها وأسقط قيمة، فلا مالية لها شرعا لكن لها المالية عرفا. فقد يقال حينئذ عنوان السرقة يكفي فيه أن تكون للمال المسروق مالية عرفا، ولو كان الشارع قد ألغى هذه المالية شرعا، إلا أن الإنصاف أنه الميزان بالنظر الشرعي بالمالية الشرعية لا المالية العرفية. فما لا مالية له عرفا أو فما لا مالية له عرفا لا يكون في أخذه سرقة، وهذا واضح. وما لا مالية له شرعا أيضا لا يكون فيه قطع وسرقة وإن فرض وجود المالية. والوجه في ذلك نكتة عامة تذكر وتدعى في تمام أمثال هذه الموارد، من أن كل عنوان تشريعي وضعي يرد في لسان الشارع ويكون هذا العنوان عنوانا تشريعيا، تختلف الأنظار المشرعة والمقننة فيها هذا العنوان وهذا المفهوم يحمل على المعنى الشرعي لدى نفس الشارع لا لدى المشرع الآخر. كلما ورد في لسان شارعنا لفظا مدلوله ومعناه معنى وضعي تشريعي كالقيمة والمالية والملك والزوجية وهذه العناوين التشريعية التي هي عناوين جعلية فيها تشريع، والتشريع يختلف من مشرع إلى مشرع، بحيث هذا المشرع ربما يجعل هنا زوجية، ذاك المشرع لا يجعل زوجية، هذا المشرع يجعل مالية، ذاك المشرع لا يجعل مالية، هذا المشرع يجعل ملكية، ذاك المشرع لا يجعل ملكية. تحمل حينئذ هذا العنوان على ما يكون مصداقا لذلك المعنى التشريعي بحسب نظر هذا المشرع لا بحسب نظر المشرع الآخر. يكون ظاهر كل عنوان يرد على لسان مشرع ويكون مدلوله ومفاده أمرا تشريعيا إرادة المعنى التشريعي عنده وبنظره لا بنظر الآخرين. هذا هو ظاهر تصدي وتكل وظهور المقامي لكل كلام يصدر من مشرع، فإن ويكون مدلوله تشريعيا، فإن ظاهره أنه يريد هذا المعنى بحسب نظره لا بحسب نظر الآخر. ومنها من هذه الأمور عنوان القيمة والمالية المأخوذة في مفهوم السرقة أو المصرح بها في تلك الروايات، ما يكون له قيمة ربع دينار، يعني قيمة تكون هذه القيمة أي المالية معترف بها بحسب نظري التشريعي، مالية أنا أيضا أمضيها وأشرعها، لا أنها مالية بنظر غيري، أنا لا أجد فيها قيمة أصلا لكن غيري يجد فيها قيمة، أنا قد ألغيت قيمتها وماليتها. هذا خلاف الظاهر، حمل العناوين التي تكون معانيها أمورا تشريعية حملها على إرادة المعاني التشريعية بحسب نظر غير هذا المشرع هذا خلاف الظاهر. وهذه نكتة عامة نقولها في تمام الألفاظ والعناوين التي المفاهيم التشريعية التي ترد في لسان الشارع. فمثلا إذا قال لا يحل مال امرئ، أيضا يحمل المال بما يكون مالا بحسب نظر الشارع لا يكون مالا بحسب نظر مشرع آخر وهو العرف أو العقلاء الذين لا يقبلهم الشارع أو على الأقل يشك في أن الشارع يقبل المالية فيها أو لا يقبل مالية فيها. ففي كل مورد يكون المولى قد المشرع قد ألغى مالية مال، دليل إلغاء المالية يكون بحسب الحقيقة رافعا لموضوع صدق عنوان القيمة والمالية الواردة في هذه الروايات، رافعا لموضوعها حقيقة، لأن القيمة والمالية والمال الوارد فيها في لسان هذه الأدلة تحمل على ما هو بحسب نظر هذا المشرع لا ما هو بحسب نظر المشرعين الآخرين كما هو واضح.
لا نعتقد في كلامكم أن تعريف السرقة هو مفهوم العرف واللغوي،
فإذا
كان هكذا
نينا هذا مفهوم اللغوي، أيضا مفهوم مفهوم اللغوي مأخوذ فيه عنوان القيمة والمالية، أما هذا المالية باعتبار هو أمر تشريعي، المالية من المالية التي من يوجدها، حيث أن المالية مدلول تشريعي حينئذ مصداقها لابد أن يؤخذ من الشارع لا يؤخذ من مشرع آخر، هذا لا ينافي مع كون المفهوم العرفي أيضا محفوظا، هذا يرجع إلى مصداق المفهوم العرفي. الشرط الخامس من الشروط أنه يشترط مضافا إلى ما ذكر من أن يكون المال المسروق له مالية، مضافا إلى ذلك يشترط أن يكون المال المسروق عينا، فلو أخذ من الغير ولو من حرز الغير شيئا أخذ منفعة ولم يأخذ عينا، كما لو أجره افرضوا هذه الزولية والفارش ثم ذهب لمدة سنة مثلا ثم ذهب وسرقها من بيته، من بيت المستأجر، فسلب منفعة الفرش عنه، والعين مملوكة له أو مملوكة لإنسان فجوز له أخذه، لكن المنفعة كانت مملوكة للمستأجر، فسلب من المستأجري المنفعة التي كان يملكها. هنا هل يثبت حق القاطع أو لا يثبت القاطع؟ الصحيح أنه لا يثبت قطعا، لأن المسروق هنا حيث أنه ليس عينا فلا يصدق عنوان السرقة، بل الصادق هنا حينئذ عنوانه استيفاء المنفعة، لا يقال أنه سرقه ماله أي شيء، نعم أخذ منه منفعته وما هو متعلق ملكه، لكن يقال استوفى منفعة استوفى من المنفعة لنفسه، ولا يقال أنه سرقه شيئا، لأن المال لم يكن حينئذ، العين لم تكن مملوكة للمسروق منه، وإنما مملوكة للسارق أو لإنسان آخر يسمح له سمح له بأخذه. إذن فيشترط في صدق عنوان السرقة أن يكون المسروق شيئا وعينا، وهذا هو مفهوم السرقة، فإن عنوان سرقة أن يكون هناك شيء مسروق متصف بأنه مسروق، والمنفعة التي هي أمر تنصرم وتنتهي لا يصدق في عنوان السرقة. إذن فعنوان السرقة متقوم، مفهوم السرقة بأن يكون المضاف إليه السرقة عينا من الأعيان وشيئا من الأشياء، ولهذا ورد أيضا في صحيح محمد بن مسلم عنوان أحرز شيئا وحواه، أحرزه وحواه، حواه وأحرزه، من أخذ أو سرق من مسلم شيئا حواه وأحرزه فهو يصدق عليه اسم السارق، وعنوان شيئان وعنوان أحرزه كل هذه الحيثيات حواه وأحرزه إنما يصدق مع فرض كونه عينا من الأعيان، لا ما إذا استوفى منفعة ومنع بين شخص وبين منفعة مال الذي كان يستحقها، استحقاقها لتلك المنفعة لو منع عنها ومنعه عنها لا يصدق على عنوان السرقة، ومن هنا لا يكون قطع في أمثال هذه الموارد، حتى لو هتك حرزه وأخذ المال من داخل حرزه، لكن حيث أن المال لم يكن له للمسروق لا ليس لا يقال عليه عليها سرقة. السرقة من قبيل الإجارة، كيف أنه لا يقال أجرت المنفعة، يقال أجرت الدار، يضاف إلى العين دائما، كذلك السرقة، السرقة من العناوين التي تضاف إلى الأعيان والأشياء بما هي أعيان لا بما هي حقوق ومنافع وأمور من هذا القبيل، وهذا أيضا واضح. الشرط السادس أنه يشترط أن يكون المسروق مما لا يستحقه السارق، سواء كان ملكا لشخص أو لجهة أو لم يكن ملكا أصلا، كما في الموقوفات أو ما يكون للمسجد مثلا بناء على أنه غير مملوك تحرير مثلا. فمن يسرق شيئا من هذه الموارد أيضا يقطع يكون سارقا، إذا كانت شروط السرقة من الحرز والخفاء ونحو ذلك متحقق والنصاب متحققا. فما يظهر من كلمات بعض الفقهاء من أنه يشترط كأنه أن يكون المسروق مملوكا، مملوكا للغير لا وجه له، لا يشترط المملوكية، يشترط أن لا يكون يستحقه هذا السارق استحقاقا وضعيا، لا يستحقه يعني لا يجوز له أن يأخذه، سواء كان مملوكا لشخص أو لم يكن مملوكا. نعم لو كان يستحقه بأن كان من المباحات مثلا يجوز له أن يأخذ المباحات ولا يكون سارقا. فالميزان أعم من مملوكية. الشرط السادس ليس خصوص المملوكية للغير، بل عدم الاستحقاق الأعم من أن يكون مملوكا للغير كما في المملوكات للأشخاص، والغير قد يكون شخصا شخصية حقيقية، قد يكون شخصية حقوقية ومعنوية، أو لا يكون مملوكا أصلا كما في الأوقاف التي قد يقال بعدم الملك فيها، كما في الأوقاف التي يقال بالتحرير فيها من قبيل أموال المسجد، فإن أموال المسجد قد يقال فيها بالتحرير بأنها كالمسجد محررة، ولكن لا يستحقه الإنسان، لا يجوز له أن يأخذ أموال المسجد ويأتي بها إلى بيته، فلو سرقها أخذها بنحو السرقة على وجه الخفاء كان فيه قطع. والوجه في هذا التعميم لهذه الشرطية هو الوجه في ذلك أمران، الأول التبادر والفهم العرفي، فإن عنوان السرقة يصدق عرفا، كلما كان السارق لا يستحق هذا المسروق،
ولا يشترط لا يكون في صدقه يشترط أكثر من هذا المقدار بأن يكون مملوكا لشخص، لا حتى لو لم يكن مملوكا لشخص، طالما هو لا يستحقه يكون أخذه سرقة على سارق، سارق للمسجد، سارق للمال الذي هو لله مثلا، أو سارق للمال الذي هو لشخصية حقوقية لا حقيقية. إذن فالتبادر والمعنى المتفاهم عرفا من كلمة السارق لا يتوقف على أكثر من أن يكون السارق لا يستحق هذا المسروق. هذا الوجه الأول. والوجه الثالث الاستفادة من صحيحة محمد بن قيس الواردة في صفحة، يعني من إطلاق صحيحة محمد بن قيس الوارد في صفحة 527 في هذه الصحيحة، هكذا ورد بأنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجلين قد سرق من مال الله، أحدهما عبد مال الله، عبد الإمارة، كان عبد الغنيمة، هو ضمن الغنيمة كان، والآخر من عرض الناس، أو من عرض الناس، من الناس يعني. فقال: أما هذا فمن مال الله، ليس عليه شيء، مال الله أكل بعضه بعضا، وهذا الذي هو ضمن الغنيمة لا يقطع، وهذا سوف يأتي حكمه. وأما الآخر فقدمه وقطع يده، مع أنه كان قد أخذ من مال الله. ومال الله هنا إما أن نقول أنه من الأموال العامة التي تكون المال جهة المالك شخصية معنوية في